الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من الحكم في نزول القرآن مفرقا، فما الذي أخذناه منها؟ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق ذكر نماذج وأمثلة من ذلك. قال رحمه الله تعالى قبل ذلك: ما هو الدليل على هذه الحكمة؟ كذلك لنثبت به فؤادك. قال الثاني: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه، يعني نزل القرآن مفرقا ليسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، بحيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فعندما نزل مفرقا ولم يكن شيئا قد اعتادوه، كان نزوله مفرقا ليسهل عليهم حفظه وفهمه والعمل به لأنه لو نزل دفعة واحدة ربما ثقل عليهم أخذه. قال الثالث: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوف الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. هذه أيضا من الفوائد في نزوله مفرقا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما تتأخر الآية ينشطون، تنشط هممهم لقبولها ويتشوقون لذلك ولهذا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه الوحي وهو في غار حراء أول مرة، فتر الوحي فترة، أي تأخر، ومما ذكره من الحكام ليشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهكذا كلما تأخرت الآية اشتد شوق الصحابة إلى نزولها، فإذا نزلت كانت الهمم والنفوس مستعدة للقبول والعمل، لا سيما إذا اشتدت الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي كما في آيات الإفك. لما خاض الناس في حادثة الإفك وتأخر ذلك ابتلاء وامتحانا لحكمة، ثم جاء الوحي، قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فجاءت والناس متعطشون منتظرون للفرج، لأنه حصل غم شديد لأم المؤمنين عائشة وللصحابة، اغتموا لغم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في اللعان، حصلت قضية رمي بعضهم لزوجته، أو رأى رجلا مع زوجته فأراد أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل يرى يعني رجلا مع امرأته، كيف يصنع؟ إن قتله قتلتموه. فنزلت الآيات، جاءت في وقت حاجة الناس إليها، بعد نعم اشتدت الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في ذلك. ومن هذا الباب أيضا قصة المشتكية التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة، وزوجها اسمه أوس بن الصامت، وهمنا فيما مضى من الدروس في ذكر الاسم، هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. فجاءت تريد معرفة الحكم الشرعي وجاء الوحي لحاجة الناس إلى ذلك. قال الرابع التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر التي نشأ الناس الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه كانت موطئة للتحريم ممهدة له، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه. لما نزلت هذه الآية تركه بعضهم لما عرفوا أن إثمه أكبر من نفعه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآية نزلت بالتحريم الجازم، عند ذلك تركوه مباشرة، قالوا انتهينا. كانت النفوس قد تهيأت بقول هذا الحكم الشرعي. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. إذن من الحكم في نزول القرآن مفرقا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، ومثل بتحريم الخمر. فإن الله عز وجل أنزل أولا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فتركه بعضهم لما نزلت هذه الآية وفيها وإثمهما أكبر من نفعهما. والنفع المذكور كما قال أهل العلم من حيث التجارة والمال الذي يحصل من وراء ذلك. ثم جاءت الآية الثانية تنهى عن شربه في أوقات الصلوات، يعني قبل أوقات الصلوات بحيث يأتي وقت الصلاة وهو لا يزال على سكره. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان الواحد إذا أراد أن يشرب في وقت يعلم أنه سيأتي وقت الصلاة وقد صحى من سكره. هذه الآية الثانية يعني تحريم في بعض الأوقات. ثم جاءت الآية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. والميسر هو القمار، وهو المغالبة على عوض وما أشبه ذلك. وضابط الميسر كما يقول أهل العلم كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين الغنم والغرم، كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين الغنم والغرم من المغالبات المقصود، وليس من يعني أي معاملة. فالبيع والشراء يدخل فيه الإنسان وهو داير بين الغنم والغرم. لكن المقصود بذلك المغالبات المبنية على غنم أو غرم، يعني على ربح أو خسارة، هذا يسمى ميسر. قالوا سمي ميسرا ليسر الربح فيه، ليسر الربح فيه، ربما يربح في ليلة ملايين من هذا الميسر. مثل هذه المسابقات والمغالبات، يعني تدخل في أمر وأنت فيه بين ربح وخسران، بين ربح وخسران. مثل هذه اللعب الموجودة الآن التي يسمونها اليانصيب، يعني تدفع 100 ريال ثم تختار. أحيانا قد يكون حظك شيئا قيمته أكثر من 100، وأحيانا قد يكون حظك شيئا قيمته إيش؟ أقل من 100. إذن أنت دائر في ذلك بين الغنم وإيش؟ والغرم. في هذه الحالة قمار، ما يصير، محرم، محرم. وهكذا غير ذلك من الأشياء التي إما أن تربح وإما أن تخسر مالك. كثير من الألعاب هذه التي يلعبونها الآن، الشطرنج وغيرها، كثير منها قائم على هذا المبدأ، تدفع إما أن تربح فتأخذ مال اللاعب الآخر، وإما أن تخسر فيأخذ إيش؟ مالك. حتى هذه الخرزة التي يلعب بها الأولاد يعني هي من هذا الباب، لأنه إذا أصابها أخذها، أخذ التي لصاحبه، وإذا لم يصيبها أصابها صاحبه أخذ التي له، يعني غنم أو غرم. هذا يدخل في القمار. إنما الخمر والميسر والأنصاب، يدفع فلوس، نفس الكلام. أي لعبة تدفع فيها مال ثم إما أن تخسر المال وإما أن تربح، حق صاحبك داخل في هذا. والأنصاب الأوثان، جمع نصب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.